الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
وقال الناس مثل ما قال الذين من قبلهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقام على الناس بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة الذين قال فيهم صلاة الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي الحديث الثالث: كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. والأحاديث في هذا النوع ما يمكن حصرها، ولكن نذكر هذا على سبيل التنبيه، فنقول: الحلال ما حلل صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم. وقال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الحق جل جلاله وإثباتها له وحده لا شريك له. والإلهية فعل العبد، وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فيها نزاع عند الكافر ولا عند المسلم. قال الله لنبيه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وبالإجماع إن السؤال للكفار. وفي الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فيها دين الإسلام من دين الكفار في آيتين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالص. هذا دين الإسلام الذي دعت إليه الرسل جميعا من أول نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فصرحت الآية أن غاية الكفار ومطلبهم القربة والشفاعة بهذا الدعاء. فالمأمول فيك ما تغتر بأكثر الناس، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحاح أن دينه سيتغير وتفعل أمته كما فعل بنو إسرائيل، وأنها ستفترق كما افترق من قبلها من الأمم. قال صلاة الله وسلامه عليه: لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يأتي أمه علانية. وقال: وافترقت اليهود عن 71 فرقة، والنصارى عن 72 فرقة، وستفترق أمتي عن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأحاديث في هذا ما تحصى، ولكن الغرض التنبيه. وأما الآيات فقال جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث: إن الله بعث الجنة من الألف واحد، فالمأمول فيك تجمع علماء صنعاء وتؤمنهم وتعرض عليهم الكتاب وتسألهم بالذي أنزل القرآن على محمد عن جميع ما ذكرنا في الورق، وأرجو أن الحق بين لك من الباطل. والوجه الثاني: إن جاز عندك توجه إلينا اثنين أو ثلاثة من طلبة العلم الذين عليهم الاعتماد عندكم فلا نعافها منك، فلك عندي وقارهم وإكرامهم وتوصيلهم إليك إن شاء الله. ويا علي يا ولدي، أذكرك الله والذي بعد الموت من الخير والشر، فإن الدنيا زائلة وزائل ما فيها من الخير والشر، والآخرة باقية وباق ما فيها من الخير والشر. ودين جدك صلاة الله وسلامه عليه فيه خير الدنيا والآخرة. قال جل جلاله في أهل طاعته: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وأنا أصف لك شيئا من الحال، فإن مبتدأ الأمر رجل حاد قينة الناس ومعادنه، واليوم دولته ما تقصر عن 1000 مبندق وعشرة آلاف فارس، وكل من تبين على هذا الحق بعداوة كسره الله وأزال دولته، وأرى فيه العجائب. ويكون عندك معلوما أن الشرائع والمحرمات ما وقع بيننا وبين الناس فيها اختلاف، الذي عندنا زين عندهم، والذي عندنا شين عندهم كذلك شين، إلا أن فضلناهم بفعل الزين وغضب الرعايا علينا، وترك الشين وتقويم الحدود والتأديب على من فعله، وغالب عدواننا ما يفعلون الزين الذين ما ينكر ولا ينكرون الشين الذي ينكر. فالأصل الذي اختلفنا فيه التوحيد والشرك، فنقول مثل ما قال جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وفي الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فصرحت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد الإذن. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. وقال جل جلاله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلا تغتر بالناس. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فهذه حال العلماء والعباد، فما ظنك في غيرهم؟ والمأمول فيك الجواب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وكتب الإمام سعود بن الإمام عبد العزيز رحمهما الله تعالى إلى أهل نجران: بسم الله الرحمن الرحيم، من سعود إلى جناب الأشراف حسين بن ناصر وحسن دهشة وحمزة ومحمد بن حسن وحسين أحمد ومقبل ابن أحمد وصالح ابن عبد الله وأحمد معوض وأحمد علي بن شمع وصالح حسين، سلمهم الله من الآفات واستعملهم بالباقيات الصالحات. وبعد: الفاعلين مقبل ابن عبد الله وأشرف على ما نحن عليه وما ندعو إليه وما نأمر به وما ننهى عنه، ويصف لكم من الرأس أكثر مما في القرطاس إن شاء الله، ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، نعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، وندبر من تحت يدنا على العمل بها، وننهى عن الشرك بالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييل والموازين، ونأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام. هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه، فمن أجاب وعمل بما ذكرناه فهو أخونا المسلم، حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه، وأنتم أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والحق عليكم أكبر منه على غيركم، والإسلام هو عزكم وشرفكم، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالمأمول فيكم القيام والدعوة إلى الله، لأن الدعوة سبيل من اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه المجاهدين في سبيله، لتكون كلمته العليا ودينه الظاهر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن محمد رحمهم الله تعالى، منبها على قول الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى على شرح حديث عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وكتبه، قال: الشارح المذكور، أي أنها منزلة من عنده، وأنها كلامه القائم بذاته المنزه عن الحروف والصوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وأنها كلامه القائم بذاته المنزه عن الحروف والصوت، هذا الكلام جرى على مذهب الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية، أن الكلام هو المعنى القائم بالذات المنزه عن الحرف والصوت، فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله، لأنه حروف وأصوات، وإنما هو عبارة عن كلام الله كما قد صرحوا بذلك في كتبهم. والحق في ذلك هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أن الله تعالى لم يزل متكلما كيف شاء إذا شاء بحروف وصوت، كما دل على ذلك القرآن والأحاديث. فأما القرآن فواضح، وأما الأحاديث ففي صحيح البخاري وغيره أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت، وهذا نص وفيه نحو 14 حديثا. وأما الإجماع فيكفي في ذلك أنه لا يعرف عن صحابي ولا عن تابعي حرف واحد يخالف ذلك، وقد أفرد العلماء هذه المسألة بالتصنيف والله أعلم. كتب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى رسالة أرسلها لما بلغه أن الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض مساجد الإحساء من يتهم بمذهب الأشاعرة من غير إذن الإمام، وهذا نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوين المكرمين محمد بن عبد الله وعبد الله بن سالم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ذكرتما عن نصب الشيخ عبد اللطيف لهؤلاء الثلاثة، فالعادة أن مثل هذا يراجع فيه الإمام، لأن نصبه له فيه أمر خاص يعرفه، وهو فصل القضايا بين الناس. وأما النظر فيما يصلح للإمامة والتدريس فيرد إلى الإمام، وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض الشورى، لأن كثيرا من الناس ما يخفانا حالهم وعقائدهم، ونصب الإمام القضاة بنجد كذلك، والشيخ أحمد بن مشرف يسامي الأكابر ومثلهم ما ينسب له، والذي نعلم عنه صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جهله أكثر الطوائف. كذلك هو رجل سلفي يثبت من صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأما أهل بلدكم في السابق وغيرهم فهم أشاعرة، والأشاعرة أخطأوا في ثلاث من أصول الدين، منها تأويل الصفات وهو صرفها عن حقيقتها التي تليق بالله، وحاصل تأويلهم سلب صفات الكمال عن ذي الجلال. أيضا أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام الرب تعالى وتقدس، ورد العلماء عليهم في ذلك بردود شهيرة مثل الإمام أحمد والشافعي وأصحابه. والخلال في كتاب السنة وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبو عثمان الصابون الشافعي وابن عبد البر وغيرهم، ومن أتباع السلف كمحمد بن جرير الطبري وشيخ الإسلام الأنصاري. وقد رجع كثير من المتكلمين الغائضين كالشهرستاني شيخ أبي العالي، وكذلك أبو المعالي والغزالي، وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة والمقالات، ومع هذا وغيره فبقي هذا في المتأخرين المقلدين لأناس من المتأخرين ليس لهم اطلاع على كلام العلماء وكانوا يعدون من العلماء، وأخطأوا أيضا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا أن معناها القادر على الاختراع. ودلالة لا إله إلا الله على هذا دلالة التزام، لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشرك العرب، كما قال تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. الآيات وهي كثيرة في القرآن يحتج تعالى عليهم بذلك على ما أنكروه من توحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله مطابقة وتضمنا، وهو الذي دعا إليه الناس في أول سورة البقرة وفي سورة آل عمران والنساء وغيرها. ودعت إليه الرسل ألا تعبدوا إلا الله، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا إليه رسول الله وفد نصارى نجران، ودعا إليه العرب قبلهم، كما قال أبو سفيان الهرقل لما سأله عما يقول قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل السور المكية في تقرير معنى لا إله إلا الله وفي بيانه. فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصار ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، كمن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين أن معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، وبعضهم يقول معناها الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه. وعلماء الأحساء ما عادوا شيخنا رحمه الله في مبدأ دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعيدروس وأمثالهما لا يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص. والله سبحانه وتعالى بين لنا معنى هذه الكلمة في مواضع كثيرة من القرآن. قال تعالى عن خليله عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فعبر عن هذه الكلمة بمعناها، وهو نفي الشرك في العبادة وقصرها على الله سبحانه وتعالى. وقال عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فإذا كان هذا توحيد الذي هو حق الله على العباد قد خفي على أكابر العلماء في أزمنة سلفا، فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور، خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة إليه وتطلب أدلته واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة. فهذه نصيحة مني لكل إنسان دعاني إليها غربة هذا الدين وقلة المعرفة، فينبغي أن تشاع وتذاع في محاضر أهل العلم، يقبلها من وفقه الله للخير، فإنها خير مما كتبتم فيه بأضعاف أضعاف. وصلى الله على محمد وآله وسلم، وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان والأعيان، من أهل الأحساء الشيخ عبد اللطيف بن مبارك وابنيه وأولاد عبد الله الوهيبي وعبد الله بن عبد القادر وعبد الله بن عمير وإخوانهم من أهل المدارس والمساجد، وفقنا الله وإياهم لتوحيده وأهلنا وإياهم لمعرفته ومحبته وتأييده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن المعلوم لديكم أن شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه تبين بدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وألا يصرف من العبادة شيء لأحد سواه، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر دين المشركين وأنكره تعالى في أول هذه السورة وغيرها. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. والآيات في إخلاص العبادة وإفراد الرب تعالى بها في القرآن كثيرة جدا لا يمكن حصرها. ولا يخفاكم أن شيخنا رحمه الله لما تبين بهذه الدعوة الإسلامية وجد العلماء في الأحساء وغيرها لا يعرفون التوحيد من الشرك، بل قد اتخذوا الشرك في العبادة دينا فأنكروا دعوته لجهلهم بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله، فظنوا أن لا إله هو القادر على الاختراع، وهذا وغيره من توحيد الربوبية حق، لكنه لا يدخل في الإسلام بدون توحيد الإلهية وهي العبادة، كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك، كون أرباب القبور من الأموات تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها، ولا عالم من علماء الأحساء أنكر هذا، بل قد صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده، ومن دعا إلى الإخلاص كفروه وبدعوه. ولا نعلم أحدا من علماء الأحساء صدع بهذا الدين وعرفه للناس وعرفه هو، وهو دعوة الرسل، كما قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالدين في هاتين الكلمتين، والقرآن كله يقرر ذلك، يعرفه من تدبره. فلما أنه برق للشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى هذا الدين وأنه هو الحق الذي لا ريب فيه، صنف في تقريره المصنفات، وقال في بعض نظمه: نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفى لدين حنينها، فسل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، وغيرك في بيد الضلالة سائر وليس له إلا القبور يدينها. فعرف رحمه الله تعالى في كلامه أن فعلهم عند القبور هو دين لأرباب هذه القبور. والمقصود أن الإمام فيصل بن تركي وفقه الله تعالى وهداه وتولاه، ألقى الله في نفسه ما حصل من الفترة منكم وغيركم عن هذا الدين والرغبة فيه والترغيب، فعزم على تجديد هذه الدعوة مخافة أن تدرس، لأن الله فتح على كثير من الناس الدنيا وكثرتها والتنافس فيها، وفي ذلك هلاك للناس جميعا، به تحصل الغفلة عن الدين والإعراض عن رب العالمين، وتكون المحجة لها والبغض عليها، حتى إن بعض الناس يقرب الرافضية يقرب الرافضية وأمثاله لمصلحة دنياه، ولا يميز بين الخبيث والطيب لما أشرب من هواه الذي طبع على قلبه فأعماه وأصمه. فإن حصل منكم وأمثالكم قيام في هذا الدين وسؤال العامة عن أصول الدين وقراءة منكم وتدريس في كتب التوحيد التي وجودها حجة عليكم، فهذا هو الواجب، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والذي هذه حاله ما يستحق أن يصير في مدرسة ومسجد يأكل وقفهما، لأنه أوقع نفسه في الوعيد الشديد وغفل عن أوجب العلوم وأفرضها. فاجعلوا لكم قصدا حسنا مع ربكم، ولا تضيعوا دينكم فتبوءوا بإثم من حولكم من الجهال إذا تركتم تعلم دينكم، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن توليت فإن عليك إثم الإرسيين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففي هذه الآية بيان التوحيد في العبادة ونفي الشرك فيها، وبيان أن هذا هو الإسلام، وهذا الخلط لكم فيه بشارة ونظارة والسلام. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ بن محمد رحمهم الله: الكلام في الإسلام والإيمان في مقامات. الأول فيما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
انتهى الوجه الأول.